أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. كم هو سار أن أبدأ الحديث بهذه الآية المباركة إيذانا وإعلانا بأننا أصبحنا على أبواب شهر رمضان المبارك. الذي عمر 50 عاما يتذكر ما يقارب من 40 شهر رمضان مرت عليه، وهذا الشهر أيضا سيمر بسرعة فائقة. أحد العلماء كان يقول: في كل ظرف زماني أو ظرف مكاني فكر ما الذي تتمكن أن تستفيده في ذلك الظرف ولا تتمكن أن تحصل على مثله في ظرف آخر، فركز جهودك على ذلك الشيء. مثلا تذهب إلى مشهد المقدس، تريد أن تبقى هناك أسبوعا، فكر في مشهد في خلال أسبوع تتمكن أن تحصل على أي شيء ولا تتمكن أن تحصل على مثله في وقت آخر وفي مكان آخر. ركز جهودك على ذلك الشيء، لا تتاجر، لا تركز جهودك على التجارة في مشهد، التجارة تتمكن منها في أي مكان آخر في أي وقت آخر. لا تركز جهودك على الأطعمة اللذيذة في مشهد، الأطعمة اللذيذة تتمكن منها في أماكن ثانية في أوقات أخرى. إنما ركز جهودك على الشيء الذي لا تحصل على مثله في مكان آخر أو في زمن آخر. ما الذي تحصل على ذلك الشيء في مشهد ولا تتمكن منه في أماكن ثانية؟ زيارة الإمام الرضا، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ممكن للإنسان في أي مكان، ولكن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في مشهد أسهل وأفضل، يعني في فترة أقل تتمكن أن تحصل على التقرب إلى الله عز وجل في مشهد أكثر مما تحصل عليه في أماكن ثانية. تصفية القلب هذا أسهل في مشهد عند الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأمور الأخرى. وهذا المعنى أن يركز الإنسان جهوده في أي ظرف على الأشياء التي لا يحصل على مثلها في ظرف آخر، هذا المعنى يستفاد من الروايات الشريفة. في الحديث الشريف المشهور عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقد ورد في نهج البلاغة انتهزوا، طبعا الرواية هكذا، فانتهزوا فرص الخير. انتهزوا فرص الخير يعني ماذا؟ يعني في هذا الوقت هناك فرصة، في هذا المكان هناك فرصة، انتهزوا هذه الفرصة. في رواية أخرى اغتنموا الدعاء عند أربع، أربعة مواطن اغتنموا الدعاء فيها أو عندها. هذه الرواية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول في هذه الأوقات، مثلا من جملة هذه الأربع عند الأذان، في هذه الأوقات لا تشغل نفسك بأمور أخرى، في هذه الأوقات الدعاء أقرب إلى الإجابة، في هذا الدعاء تحصل على شيء لا تحصل على مثله في وقت آخر، فانتهز في هذا الوقت أو في هذه الأوقات الدعاء. تريد أن تتاجر وقت الأذان؟ لا تتاجر وقت الأذان، انشغل بالدعاء. الدعاء كل ما في حياة الإنسان مرتبط بالله عز وجل، والدعاء طلب من الله عز وجل. وهناك روايات أخرى أيضا يستفاد منها هذا المعنى، أن الإنسان يركز جهوده في أي ظرف زماني أو مكاني على الشيء الذي لا يحصل على مثله في ظرف آخر، في مكان آخر أو في زمن آخر. شهر رمضان المبارك لا يشك أحد أنه فرصة استثنائية في السنة، فكيف نبرمج حياتنا في هذا الشهر؟ عندما نخرج من شهر رمضان، كيف نخرج من شهر رمضان؟ نخرج وقد أخذنا قسطا لا بأس به من آثار شهر رمضان أو لا؟ هذه الفرصة بحاجة إلى برمجة. كيف نبرمج شهر رمضان؟ من الممكن أن كل شخص يبرمج شهر رمضان بطريقة معينة، ولكن ينبغي بل من الضروري أن الإنسان يجعل ضمن برامجه في شهر رمضان أمورا. شهر رمضان فرصة لأي شيء يركز جهوده على تلك الأشياء. في شهر رمضان الإنسان يتاجر، هذا شيء طبيعي. في شهر رمضان الإنسان يأكل ينام، هذا هي أشياء طبيعية لا بأس بها، ولكن لا يركز الإنسان جهوده في هذه الفرصة على هذه الأشياء. هذه أشياء طبيعية في حياة الإنسان لا بأس بها، من طبيعة الحياة هذه الأمور، ولكن يركز الإنسان جهوده على هذه الأشياء؟ لا، لأن شهر رمضان فرصة لأشياء ثانية. ينبغي أن يركز الإنسان جهوده على أمور. أولا، الإنسان الذي يلعب رياضة، الجسم الرياضي، في المنعطفات العادية، في الحركات العادية لا يصاب بشيء، بخلاف الجسم غير الرياضي. الإنسان الذي لا يلعب رياضة من الممكن أنه يسقط سقوطا عاديا فينكسر عظم من عظام الجسم، من الممكن أنه يتحرك حركة ليست شديدة ولكنه يصاب بآلام بالرذوذ، لأن الجسم غير مروض. بالأمور العادية يصاب بصدمة هذا الجسم، على العكس من الجسم الرياضي، في حركات شديدة، في سقوط شديد لا يصاب بشيء لأنه مروض. النفس تماما كالجسم في هذا الوقت، النفس غير المروضة غير المهذبة، حسب التعبير القرآني غير المزكات ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. النفس غير المزكات في أبسط زلة تقع في المعاصي، على العكس من النفس المزكات، النفس المروضة، النفس المهذبة. هذا النفس لا تسقط في المعاصي في الأمور العادية، من الممكن أنها في القضايا في المنعطفات الشديدة من الممكن أن تسقط، ولكنها لا تسقط في الزلات العادية البسيطة. النفس بحاجة إلى ترويض، بحاجة إلى تهذيب. شهر رمضان فرصة عظيمة لتهذيب النفس. تهذيب النفس يلزم أن يكون مع الإنسان على طول السنة، ولكن هناك فرص هذا الشيء العظيم. تهذيب النفس يقي الإنسان من السقوط في المعاصي، فإذن هو واجب وجوبا مقدميا. وجوبا مقدميا يعني شو؟ يعني ماذا؟ يعني الإنسان الذي لم يهذب نفسه يسقط في المعاصي، فوقاية لئلا يسقط في المعاصي يجب عليه أن يهذب نفسه، أن يروض ويربي ويزكي نفسه، واجب وجوبا مقدميا. ويفتي بذلك الفقهاء. هذا الواجب يتمكن أن يحصل الإنسان عليه أسهل في شهر رمضان. لماذا؟ لأن مقدمات تهذيب النفس هيأها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. تهذيب النفس بحاجة إلى مقدمات حتى يكون سهلا. من المقدمات الأجواء الإيمانية الاجتماعية. هذه الأجواء متوفرة في شهر رمضان بأفضل وجه. من المقدمات الوضع، الحالة النفسية للإنسان، الإنسان الصائم بل حتى غير الصائم الذي لا يتمكن من الصيام في شهر رمضان، حالته النفسية حالة استثنائية في السنة، حالة خاصة جدا مهيئة. من المقدمات التي تسهل عملية تهذيب النفس ضعف أعداء الإنسان. أعداء الإنسان من هم؟ أهم أعداء الإنسان أربعة: نفسي وشيطاني ودنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء. أربعة أعداء. هذه الأعداء في شهر رمضان يصلون إلى أضعف درجة. أما الشياطين فحسب كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم المروي عنه في الخطبة المشهورة، الشياطين في شهر رمضان مغلولة، هذا العدو انتهى في شهر رمضان، ينتهي هذا العدو. الهوى يعني الشهوات تصل إلى أدنى مستوياتها في شهر رمضان، خصوصا بالنسبة للصائم. من الفوائد العظيمة للصيام، رزقنا الله وإياكم الصيام في شهر رمضان، والذي لا يتمكن من الصيام الله عز وجل يعافيه ويرزقه هذا التوفيق العظيم. الصيام من فوائده أن الشهوات في الإنسان تضعف، من فوائد الصيام. يعني هذا العدو أيضا وصل إلى أدنى مستوياته. فأعداء الإنسان في شهر رمضان يصلون إلى أدنى مستوياته من القوة. فالأجواء كلها مهيئة لتهذيب النفس لأداء هذا الواجب الذي يقي الإنسان من السقوط في المعاصي. هذا الشيء من الصعب الحصول عليه في أوقات ثانية بهذه الكيفية. تريد أن تصنع أجواء إيمانية، الأجواء الإيمانية هي مهيئة في شهر رمضان، الحالة النفسية الرفيعة مهيئة، الأعداء ضعاف، أفضل فرصة لتهذيب النفس. هذا أولا، تهذيب النفس. ثانيا، الأعمال الصالحة في شهر رمضان تكون أسهل وثوابها أعظم. أعظم يعني ثوابها ضعف، ثوابها 10 أضعاف، لا، ثواب الأعمال الصالحة في شهر رمضان على أقل التقادير ثواب الأعمال الصالحة 70 ضعف، هذا على أقل التقادير كما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يؤدي فريضة واحدة في شهر رمضان ثوابه كمن أدى 70 فريضة في غير شهر رمضان. بعض الأعمال الصالحة ثوابها يتضاعف في شهر رمضان 1000 ضعف، بعض الأعمال الصالحة ثوابها يتضاعف في شهر رمضان 6000 ضعف، وربما هناك أضعاف أكثر من هذا المقدار بالنسبة لأعمال أخرى. فثواب الأعمال الصالحة في شهر رمضان أضعاف مضاعفة، بالإضافة إلى أن الأعمال الصالحة في شهر رمضان أسهل. لماذا؟ لأن هناك توفيقات تنزل في شهر رمضان غير موجودة في الأشهر الأخرى. أحد مراجع التقليد الماضين رضوان الله تعالى عليه حفظ القرآن الكريم كله في شهر رمضان واحد. الناس، كثير من الناس في كل يوم من أيام شهر رمضان يقرؤون جزءا من القرآن، هذا المرجع كان يحفظ جزءا من القرآن في كل يوم من شهر رمضان. توفيقات استثنائية موجودة في شهر رمضان. نفس هذا المرجع رضوان الله تعالى عليه في شهر رمضان واحد، شهر رمضان آخر، كتب 8 كتب في شهر واحد، يعني في كل 3 أيام ونصف تقريبا كتب كتابا واحد. وإحدى تلك الكتب الثمانية كتاب يضم ما يقارب من 1000 صفحة في مجلدين. كتاب من الكتب التي يدرسها طلبة العلوم الدينية في الحوزات العلمية كلها، كتاب فرائد الأصول، كتاب رسائل الشيخ الأنصاري، كتاب مشهور من أهم الكتب التي يدرسها طلبة العلوم الدينية. هذا الكتاب كتاب ضخم، عادة الطلبة يدرسون هذا الكتاب في 4 سنوات إلى 6 سنوات، كتاب ضخم ودقيق للشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رضوان الله عليه. أحد طلبة العلوم الدينية وهو حاضر في هذا المسجد درس هذا الكتاب في شهر رمضان واحد. نفس هذا الشخص ربما ما كان يتمكن أن يدرس هذا الكتاب في شهر آخر. شهر رمضان فيه بركات خاصة، إذا برمج الإنسان حياته يتمكن أن يحصل على جزء من هذه البركات، يتمكن أن يؤدي الأعمال الصالحة أكثر من الأشهر الأخرى، والثواب والكيفية أيضا أفضل لأن الثواب أكبر، يعني بكمية أكبر وكيفية أفضل. شهر رمضان فرصة للأعمال الصالحة. أي عمل صالح؟ هذا الشيء الذي يختاره الإنسان حسب طبيعة وضعه الاجتماعي، هذا ثانيا. أولا تهذيب النفس، ثانيا التركيز على الأعمال الصالحة، ثالثا وهذا من بيان الخاص بعد العام، هداية الناس. عندما نقول هداية الناس، هداية الناس لها 4 درجات مرتبة. الدرجة الأولى وهي الأهم هداية الناس إلى العقائد الحقة. الدرجة الثانية هداية الناس إلى الأحكام الشرعية. الدرجة الثالثة هداية الناس إلى الأخلاق الإسلامية. الدرجة الرابعة هداية الناس إلى أمور أخرى دينية. شهر رمضان فرصة لهداية الناس. لماذا؟ لأن النفوس مهيئة. الإنسان إذا يريد أن يقبل شيئا تعود على خلافه أو فهم خلافه، ارتكز في ذهنه في فكره فكر آخر،
يريد أن ينتقل إلى موضوع ثاني. في شهر رمضان هذه العملية أسهل لأن النفوس مهيئة. تريد أن تهدي شخصا غير مؤمن إلى الإيمان في شهر رمضان هذه العملية أسهل لأن النفوس مهيئة. طبعا من أهم الأمور، من أهم النقاط في هذا المجال، في مجال هداية الناس، طريقة وكيفية طرح الموضوع، كيف توجه الناس، كيف تحاول أن تهدي الناس، هذا من أهم الأمور في هداية الناس. وقد ركزت الآيات القرآنية والروايات الشريفة على هذا الموضوع، كيف تطرح الموضوع، هذا جدا مهم ودقيق تماما بالنسبة إلى الآباء. الآباء يعرفون ذلك جيدا. كيف تطرح الموضوع لابنك؟ طرحك للموضوع يؤثر على قبوله أو على القبول. الله سبحانه وتعالى يقول: وقولا له قولا لينا، تأكيدا على كيفية الطرح. في آية أخرى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. البعض ربما يتصور أن الآية تتحدث عن لغة كل قوم. نعم، الرسل كانوا يرسلون إلى الأمم بلغتهم. الرسول في الهند يلزم أن تكون لغته هندية، من غير الحكمة أنه يرسل رسول عربي مثلا إلى الهنود، هذا غلط. الرسل كانوا يتكلمون بلسان قومهم. بلسان قومهم يعني ماذا؟ يعني بلغة قومهم. نعم، هذا جزء المعنى. بلسان قومه ربما هذه الكلمة تشمل كيفية طرح الموضوع. مرة أنا أتكلم بمستوى لا يفهمه الناس أو لا يستوعبه الناس، هذا خلاف الحكمة. الرسل ما كانوا هكذا، كانوا يوصلون الفكرة إلى الناس. يريد الشخص أن يقبل أو لا يقبل، هذا شأن يرتبط به. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشخص غير مجبور على قبول الهداية، وبالفعل البعض كان يعاني، ولكن بالنتيجة الرسل كانوا يوصلون الفكرة إلى الناس. طريقة طرحهم للمواضيع كانت مناسبة مع عقول الناس، الناس كانوا يفهمون الفكرة، كانت تصل. يريد أن يقبل أو لا يقبل، هذا شأن آخر. في الحديث الشريف: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم أو على قدر عقولهم. على قدر عقولهم أو قدر عقولهم يعني ماذا؟ يعني كيفية طرحك للموضوع، للأمور التي تريد أن تجذب الناس إليها. هذه الطريقة كيف تكون؟ أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم أو قدر عقولهم. وروايات كثيرة وأحاديث كثيرة: حدثوهم بما يعرفون. عندنا روايات تقول حدثوهم ما يعرفون، هذه الرواية تقول حدثوهم بما يعرفون. الباء ربما هنا تكون للسببية، بالطرق التي يعرفونها، بالمعاني التي يفهمونها. حدثوهم بالأمور الدينية، بالعقائد الحقة. تريد أن تهدي شخصا غير مؤمن إلى الإيمان، شخص كافر تريد أن تهديه، كيف تهدي شخص مؤمن غير ملتزم بالأحكام الشرعية؟ تريد أن تهديه إلى الالتزام بالأحكام الشرعية. شخص مؤمن ملتزم بالأحكام الشرعية، غير خلوق، غير متخلق بالأخلاق الإسلامية، تريد أن تهديه إلى الأخلاق الإسلامية. كيف تطرح الموضوع عنه؟ هذا جدا مهم في هداية الناس. شهر رمضان فرصة لهداية الناس أيضا. الأعمال العادية التي نؤديها في شهر رمضان: نأكل، نشرب، أعمال طبيعية. الإنسان ينشغل ببعض الأمور الطبيعية العادية، هذا شيء طبيعي، ولكن التركيز يكون على ماذا؟ لا أريد أن أبين مصاديق مفردات لبرمجة شهر رمضان. كل إنسان يبرمج شهر رمضان حسب وضعه العائلي، حسب وضعه الاجتماعي، حسب وضعه العملي، حسب وضعه يبرمج شهر رمضان، ولكن يجعل ضمن هذا البرنامج المركز هذه الأمور: تهذيب النفس، لأنه أسهل وأكبر تأثيرا في شهر رمضان. ثانيا الأعمال الصالحة، أي عمل صالح؟ هذا الشيء الذي يلزم أن يرى الإنسان الأعمال الصالحة المناسبة لوضعه. ربما أنا أتمكن أن أؤدي أعمال صالحة، غيري لا يتمكن أن يؤديها. كل شخص حسب وضعه الاجتماعي العائلي، حسب وضعه في العمل، وضعه التجاري، حسب هذه الأوضاع يبرمج جزءا من حياته في شهر رمضان على الأعمال الصالحة التي تتناسب مع الله. ثالثا هداية الناس أيضا بالطريقة التي تتناسب مع وضعي الاجتماعي العائلي غير ذلك. المهم أن الإنسان لا يجعل شهر رمضان هذه الفرصة العظيمة التي كلنا يذعن، لأن شهر رمضان فرصة استثنائية في السنة، لا نفوت شهر رمضان بالطريقة التي نفوت الأشهر الأخرى والأيام الأخرى في السنة. إذا برمج الإنسان حياته في شهر رمضان يتمكن أن يحفظ القرآن كله في شهر رمضان مثلا، لا أقول أن الإنسان يبرمج هكذا، ولكن إذا برمج يتمكن، إذا برمج يتمكن أن يكتب 8 كتب في شهر رمضان، إذا أراد أن يبرمج في هذا المجال أو في مجالات أخرى. التوفيقات الخاصة بشهر رمضان تجعل الأمور في شهر رمضان أسهل. المهم أن الإنسان قبل أن يدخل في شهر رمضان، ونحن أصبحنا على أبواب شهر رمضان، أيام قلائل بيننا وبين شهر رمضان إذا وفقنا له بإذن الله عز وجل، الإنسان يبرمج هذا الشهر حسب وضعه بما يتضمن هذه الأمور الثلاثة: تهذيب النفس والأعمال الصالحة وهداية الناس. ومن الجيد أن الإنسان في بداية شهر رمضان بل حتى قبل شهر رمضان يخصص 5 دقائق 6 دقائق 10 دقائق يقرأ الدعاء 44 من أدعية الصحيفة السجادية. الدعاء 44 دعاء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بدخول شهر رمضان، دعاء لطيف وفيه مضامين عظيمة ربما تؤثر على برمجة الإنسان لحياته في شهر رمضان. هذه المضامين العظيمة، الإنسان يقرأ هذا الدعاء في دقائق بتأمل قليل قبل شهر رمضان، وهكذا عندما حل شهر رمضان المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم سلمنا شهر رمضان وتسلمه منا في يسر منك وعافية، وسلمه لنا وسلمنا فيه إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.